الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على منهجه الى يوم الدين. اما بعد، فمع الجزء الثاني من الحديث عن الحقائق العظمى في حياه الانسان، هذا الموضوع الهام الذي يشعر بقيمه الانسان في الحياه ويفسر الأمور الصعبة التي تتردد على الأذهان ويحتار فيها الإنسان ولا يجد فيها حل أو يجد لها حلا إلا ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد بدأنا الجزء الأول بأول سؤال يتردد على الأذهان: ما هو الوصف الذي يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات؟ وقد علمنا أن أهل المنطق قالوا: تميز الإنسان عن غيره بأنه حيوان ناطق. وعلمنا أيضا أن هذا الكلام لا يصح من جهة العقل ولا من جهة النقل، فالمخلوقات ناطقة مسبحة بلغة يعلمها رب العزة والجلال. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وأصحاب الفلسفة قالوا: تميز الإنسان عن غيره بأنه عاقل. وعلمنا أن هذه الصفة موقوفة أيضا في غير الإنسان من المخلوقات، لأن الفائدة من العقل أن يصل الإنسان إلى نفعه ويدفع عن نفسه ما يضره. وهذه ايضا صفة المخلوقات، ما رأينا مخلوقا الا وهو حريص على نفعه. كيف علمه الله تبارك وتعالى ووضع فيه الغريزة التي يميز بها ما ينفعه ويدفع عن نفسه ما يضره؟ الله اعلم، لكن هذه صفة فيه كما هي صفة فيه. والله تبارك وتعالى بين لنا التزام المخلوقات التزاما كاملا بما أوحى إليها، تتوجه على منهج خالقها لعلمها أن ما أمر الله به فيه الكمال لخالقها، ولذا تلتزم منهج الله عز وجل. يعني ليس حتى الإنسان هو المقصر في اختيار منهج الله عز وجل، الله فضل له الجنة على الدنيا، والإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة كما قال رب العزة والجلال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الإنسان الوحيد هو اللي ينال هذا المكان، ولذا يقر على نفسه يوم القيامة عندما يدخل العاصي أو الكافر إلى النار، يقول وهو فيها: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم وبقلة عقلهم فشقا لأصحاب السعير. اليوم نواصل الحديث عن الموضوع في الوصف الذي يتميز به الإنسان. علماء الاجتماع قالوا شيئا جديدا، قالوا: الصفة التي وجدناها في الإنسان وليست في غيره من الحيوان أو المخلوقات صفة اجتماعية، يستطيع الإنسان أن يقيم الأمم والحضارات ويضع المجالس والوزارات، وله دستور ومؤسسات، وبقية المخلوقات همجية عشوائية لا فكرة لها ولا روية. هذا الصفة العقلية وليست في المخلوقات له. هل هذا الكلام صحيح؟ من الناحية العقلية لا يصح، الواقع يشهد بغير ذلك. أبحاث علم الحيوان وعلوم النباتات تؤكد أنها أممية حضارية في التزامها بالمنهج الذي وضعه الله تبارك وتعالى، بل هي اكمل وابدع من ذلك. والذي يتامل مثلا في مخلوقات الله عز وجل يجد العدم، بل ستجد فيما خلقه الله تبارك وتعالى من السلوكيات في هذه المخلوقات ما يتشابه مع الإنسان بالكمال والكمال. والنظر في ذلك مثلا، يعني احنا هنا احيانا لما المجتمع يضع قانون او نظام عام او اتفاق صامت من الكل، اتفاق ده الواجب من الكل يحترمه حفاظا على حقوق الاخرين، نحن لا نجد ذلك في خرق هذه القوانين الا في الانسان. النحل مثلا يقيم دولة متكاملة في كل خلية كاملة، وله دستور ثابت ونظام محكم لا يحتال عليه احد بالتزوير والتبديل، كما هو شأن الانسان الذي يبحث عن ثغرة في القوانين ليجد مخرجا لاطماعه وطغيانه وظلمه وعصيانه. تعال لما يكون محال محترف يضيع الحقوق، والقانون عاجز عن ضبطه ورفعه ووقفه ومنعه، لان مفيش الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. احيانا لما يجي واحد مثلا يبقى عنده ثغره في المثل ولا يخاف من الله تبارك وتعالى، مش مهم بقى الواحد الظلم او يحكم عليه بالاعدام، لا، انما اللي يخاف من ربنا سبحانه وتعالى لو ايه اللي مفيش دليل او حكم عليه يعترف، لا خوفا من الناس ولكن خوفا من رب العزه والجلال. يخلف يذكر في صفه النحل، اذا كان وقت رجوع النحل الخليه وقف على باب الخليه بواب منها بعين محرم تقف على باب الخليه اي حد كله. فبيقول معه اعواد، كل نحله تريد الدخول يسمها البواب ويتفقدها، فان وجد منها رائحه منكره في النحل يعني نظيف وطبع النظافه، زي طبع العسل ما يكونش العسل غريب وشه ولا شيء يعني خبث، لا هو الاول يفرزها كويس، فان وجد فيها رائحه منتنه او قذره عزلها في الخارج يؤخذ ما تدخلش ويدخل الاول النظيف، ثم بعد ذلك يرجع الى المعزولات ويبين الاسباب التي اخترقها النحل في ان يصل الى هذا الكنس وهذه الكنس، يفرزهم الاول. انما تجد ان في واحد مقصر او راح دور على مكان غير ربنا سبحانه وتعالى امر به يذهب الى الظهور، كنت واحد مثلا راح دور في مكان ثاني ولا وسخ نفسه من رب، لا، واذا يعني وصل الى انه قد اقترف جرما عاقبه اشد المعاقبه، وربما قتله وطرده من خليل. احنا هنا ممكن الواحد ابنه يعمل حتى بالعربيه ويموت فيها ناس غلابه وبعدين يخبي الجريمه ويدافع لغايه ما يطلع الواد براءه، وما فيش مانع ان الولاد يتيتمهم او حاجه زي كده عنده، دي بتلاقيها في وسط البشر مش في وسط نحن، في وسط المخلوقات اكثر. هذا شان البشر مع البشر، ولا نجد ذلك في الكائنات الاخرى. قال تعالى: واوحى ربك الى النحل ان اتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، منهج ماشيين عليه وبيطبقوه سبحان الله. لكن تعالى شوف السلوك اللي موجود فينا وموجود فيه الام، عبر عنه العلامه ابن القيم بكلام جميل، بيقول: من عجائب القدره ان الله جعل بعض الثواب كسوبا محتالا يدور على رزقه في اي طريق. تعرف لما يكون واحد كده خفيف فينا وعايز يدور على رزقه وبعض الاخر متواكلا غير محتال، قاعد يستنى اي حاجه فيه من اي مكان ياكلها وخلاص، وبعض الحشرات يدخل نفسه قوت سنه، وبعضها يتكل على الثقه بان له في كل يوم قدر كفايته. شوف حتى الخصائص، رزقا مضمونا وامرا مقطوعا، وبعضها يدخل وبعضها لا تكسب له البدن، وبعض الذكور يعول ولده وبعضها لا يعرف ولده البدن. احيانا الواحد يخلف ويمشي ما يعرفش علاجه، ولو حبينا نحكي من هذا القصص فتجد العكس. ولما واحد يتجوز مثلا وحده ويسافر مثلا في امريكا ولا في كندا ويقعد طول عمره لا يعرف ان زوجته خلفت منه ولا كانت حامل منه، ويعيش الى ان يسب الولد ويصل الى سن 30 سنه، وبعدين يستجد يكفي يشوف ابوه ويدور عليه العنوان، وفي الاخر سبحان الله ايه اللي يحصل؟ الأرض يموت بحكي والواد ما يشوفش أبوه، يعني ما نفرقش عنهم حاجة. وبعدين يقول لك إيه، وبعض الإناث تدخل ولدها لا تفارق، وبعضها تضع ولدها وتدخل ولد غيرها، وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنها، وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه وتبحث عنه. سبحان الله. وجعل الله يطم بعض الحيوانات من قبل أمهاتها، ويطم بعضها من قبل آبائها، وبعضها لا يلتمس الولد، وبعضها يستكرم الهم في طلبه، وبعضها يعلم الإحسان والشكر، وبعضها ليس ذلك عنده شيئا، وبعضها يؤثر غيره على نفسه، وبعضها إذا ظفر بما يبكي أمة من جنسه لم يدع أحدا يدعو منه، غير الجشع والطمع اللي موجود في البشر. يعني ذكر لنا حوالي صفحتين في أوصاف هذه المخلوقات، وضرب أمثلة رائعة جدا في كتابه إنتاج العديد، يمكن الإخوة أنهم يرجعوا إليه. قال تعالى: وما من دابة في الأرض، هذا النص القرآن اليوم، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إلينا المخلوقات دي زي ما هنحشر إلى الله إذا برضه ستحشر إلى الله تبارك وتعالى. والأعجب من ذلك بقى ما ذكره الإمام البخاري، وقد أورد البخاري في صحيحه عن أمة الخروج فرقة تخالف المعهود في إقامة الحدود، فإنهم وإن كانوا غير مكلفين بشرعنا إلا أنهم يستقبحون الزنا مثلنا. القرود عندهم حدود. البخاري أورد رواية عن عمرو بن ميمون الأوزي ولتابعي مخضرم أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم وحسن الإسلام، ومعروف عن الصحابة بعمرو بن ميمون رائد بالقرود. الرواية موجودة في صحيح البخاري. جاي بيقول هذا نص الرواية في البخاري: رأيت في الجاهلية فردة اجتمع عليها كردة قد جنت فرجموها فرجمتها معهم. الرواية هي ذكر في فتح الباري بغير هذا النص. يقول فيها ايه عن عيسى بن حطان، قال: دخلت مسجد الكوفة فإذا عمرو بن ميمون الأولي جالس وعيد هناك، عمرو باعي والناس حول منه، فقال له رجل: حدثنا بأعجب شيء رأيته في الجاهلية. ايه الحاجة الغريبة اللي شفتها في الجاهلية؟ افتكروا ايام الجاهلية. قال: كنت في حرس لأهل اليمن أرض إسرائيل، فرأيت قرودا كثيرة قد اجتمعت. في رواية ثانية يقول: قال: رأيت الرجم في غير بني آدم، إن أهلي أرسلوني في نخل لهم أحفظها من القرود. يعني عارف إن فيها قرود كثيرة وعارف المكان. فبينما أنا يوما في البستان إذ جاء القرود فصعدت نخلة، كانت تخاف منه فطلع على نخلة، فرأيت قردة وقردة اضطجع. القرد والقردة دول زي ما يكون ادواب او متجوزين بعض في عرض القرود اللي عندهم غيرة شديدة القرود. ثم ادخلت القردة يدها تحت عنق القرد اللي هو يعتبر زوجها يعني، ونام نعتلوه يعني. فجاء قرد شاب، ده كلام عمرو بن ميمون، فقمد القردة النائمة بدوار زوجها، فسلت نفسها وقامت وزعمت معها فنكحها. يقول: وانا انظر، يعني هو على النخلة فوق وشايف اللي بيحصل. ثم عادت مرة اخرى في تنام بدوار زوجها، فحتى بها فاستيقظ فتلمها فعلم انها قد زنت، فصرخ صرخة شديدة اجتمع عليه الخروج، واخذوا يصيحون الى ان احضروا هذا الزاد معها. وبعد فترة حفروا لهما حفرة هو عتابة، واخذوا يرسمون هذا الزاد وهذه الجنة. سبحان الله. وانتقام واحد منهم كهيئة الخطيب يصدر الحكم عن المحكمة. فوجهه في طلب القرض، بعثوا كل ما تنجبوه يعني، فجابوا به بعيني وانا اعرفه، فانطلقوا بها وبالقرض الى موضع كثير الرمل، فحفروا لهما حفيرة فجعلوهما فيها، ثم رجموهما حتى قتلوهما. هذا الحد اللي بيعمل القروض اللي احنا بنخاف منه، والناس مش عايزه تصبر، يقول لك ايه الناس اللي عايزين يلزموا القروض نفسه حد الله تبارك وتعالى يطبقوه. والغريب ان الروايه ديت موجوده ورد الامام البخاري بحديث يعني بسند كله لآل متواجد، ما فيش واحد يعني نفسه يقول لك الكلام ده غريب، لا مش غريب ولا حاجه، ده معروف للصحابه كلهم، وبيجمع الصحابه كلهم درجه القرون عمرو بن ميمون يا سبحان الله. فازاي بقى تقول هم عارفين او اجتماعيه منهم وعندهم قانون ظاهر، احنا اللي مقصرين في الاحكام. طب لو فضل حكم ربنا على يعني، لو تخيل بقى ما هي الناس استسهلت مساله الزنا، يبقى الراجل يسيب مراته ويروح يبني، وهي برضه تفعل نفس الكلام والعياذ بالله. والامور دي في عاديه في الغرب، وفي عاديه برضه دلوقتي في الشرق، ولا ابن حاجه يعني طالما بنزل لا خلاص ما حدش يجبرك يا سبحان الله. وربنا سبحانه وتعالى وحدوده، لو ان الناس برضه يتحدى ربنا لكل هالخلق وهيبقى يبرد هلاك وموت، البشريه هيكون فيها عفه. لكن سبحان الله ازاي بقى يهم الاجتماع يقول لك الانسان اجتماعي والبني ادم كلام لا يقبل لا بالعقل ولا بالنقل. طيب دي سهله دي، واحد يقول بقى ايه امال يعني الانسان لا تميز بانه هو بيتكلم، ولا تميز بانه عاقل، ولا تميز بانه اجتماعي، هل يربنا ايه الميزه اللي فيه ومش موجوده فين في غيره؟ صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بعض الناس قالوا الميزه اللي في الانسان ومش موجوده فيه انه عادل لله لقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والله الكلام ده صحيح ورد القران بالنص على ان العله او الغايه التي خلق من اجلها الانسان عباده رب العزه والجلال، لكن ليست هذه صفته المميزه انه يعبد الله والباقي لا يعبد. لا، الباقي اعبد لله تبارك وتعالى من الانسان. من العباده هي هي، تعالوا نشوف الاول العباده وتعريف العباده عشان نفهم الصفه دي فينا ومش موجوده في غيرنا، ولا هي فينا اقل من غيرنا. العباده كما عرفها ابن القيم قال تجمع اصلين، غايه الحب بغايه الذل والخضوع. وقال ايضا العباده هي الحب مع الذل، فكل من ذللت له واطعته واحببته دون الله فانت عبد له. يعني لما تنفذ امر واحد وانت راضي وانت محب فهذه عباده. طب اذا تنفذ امر واحد في طاعه الله تبقى عباده لله وليست لغيره، لكن لو كانت في معصيه الله تبقى عباده لغير الله عز وجل. دي اصل العباده، منتهى الخضوع عن محبه. هذه الصفه موجودة في سائر المخلوقات، لأن الله لما أمرهم بشيء أطاعوا ربهم في منتهى الحب. طب واحد يقول احنا نعرف الحب منين؟ اتعرفنا ان النحل مثلا بيحب ربنا سبحانه وتعالى. علامة الحب يا اخوان اتقان الصنعة، اللي بيعمل شيء ومتقن يقول احنا عليه بيعملوا بمزاج او باخلاص او بمحبة. لما يكون هو مثلا ابتدائي وسائل لهذا العمل اللي بيعمله ما تلاقيش فيه اتقان ابدا، تلاقي فيه حاجه بيعملها كده هو فايق عمره ما اطلع الاتقان. لكن انت تعالى شوف في جميع المخلوقات اذا صنعت شيئا صنعته باتقان ومنتهى الاتقان. ما فيش مره فيما نعلم عن النحل في تاريخي ان في يوم من الايام بدل ما يصنع الخلايا مثلثه قال نعملها النهارده مثلثه، كفايه يعني نعملها في التاريخ في اضلاع ما تلاقي ثلاث اضلاع اخد بالك ازاي؟ لا، هو ملتزم بما امر رب العزه والجلال، التزام فاسد بل الاعجب من ذلك ان هذه المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى يعبر عن عبادتها برفض السجود. واحنا عارفين عبد ان السجود يعني منتهى القرب من المعبود، وله كيفيه مخصوصه في حقنا كما قال ربنا تبارك وتعالى كما قال نبينا وحبيبنا عن أبي هريرة رضي الله عنه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. لأن السجود معناه انتهى الخضوع لله عز وجل. هو هيعمل إيه بعد أن يضع وجهه في التراب؟ ما فيش بعد كده، مثلا هنشوف الأرض ويخش جواه، ما فيش بعد كده خضوع. يضع وجهه في التراب دل ذلك على كمال الخضوع لله تبارك وتعالى. في حاجة نسميها إيه؟ سجود. وله عندنا هيئة مخصوص بالنسبة للبشر. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والحديث ده أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يعبر عن عبادة المخلوقات بالسجود، فقارن بيننا وبينها، والآية وردت في المقارنة بين هذه المخلوقات وبيننا، فقال: ألم تر أن الله يسجد له؟ ثم الله يسجد له، وذكر المخلوقات كلها من بينهم الإنسان. أن يثبت السجود هنا كام ونثبت السجود هنا كام؟ أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم. النجوم هنا قال مستغرقة لجنس النجوم كله، مش بعض النجوم وزيها، والنجوم والشجر. وهدول لا ده الشجر البرتقالي من البرتقال، لا والشجر كله بجميع أنواعه، والدواب وما أكثر الدواب، كلها تسجد لله تبارك وتعالى. ولما جاء إلى ذكر الإنسان على سبيل المقارنة قال: وكثير من الناس، وكثير الحق على الجميع العذاب. سبحان الله، هم بيقارن بيننا وبينهم. واحد يقول لك: لا سجودهم غصب عنهم. لا، كيف غصب عنهم؟ هي كلام لا يقبل. سجودهم سجود محبة وعبادة، والعبادة ما تبقاش إكراه. يعني أنت لو مكره على العبادة ما تبقاش عبادة، لكن يتوفر لابد من ركنين اساسيين في العباده: الخضوع، الحاجه الثانيه الرضا والمحبه. ان ما كانش كده ما تبقاش عباده. ده واحد مكره وخاضع وهو يكره ما يفعل، ما تسمهاش عباده. زي ما ربنا استثنى الكفار المؤمنين الذين نطقوا بكلمه الكفر وهم مكره وهم مكرهين، قال: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاستثناء هذا لا ياخذ احكام الكفار، لان العباده لا بد فيها من انشراح الصدر والرضا مع الخضوع لله تبارك وتعالى. كده يبقى الشخص فعلا عاجز لله عز وجل. طيب، هنا طبعا كلام العلماء زي ما ذكروا يقول: ومذهب اهل السنه، واسمع النص ده، ان لله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء الوجهين. لا يعني ابو العقلاء على ان الانسان موصوف بالعقل بتاعنا، لا يقف عليه غيره سبحانه وتعالى. ولها صلاه وتسبيح وخشيه، كما قال عز وجل: وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وذكر فيجب على المرء، بعد ايات كثيره ذكرها، فيجب على المرء الايمان ويقل العلم الى الله تبارك وتعالى بكيفيه سجود هذه المخلوقات. وقد ثبت ايضا في السنه عند الامام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عند غروب الشمس: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن بالسجود فتسجد تحت عرش الرحمن. فحدنا بتسجد إزاي؟ ما أعرفش، أنا ما شفتش كيفية سجودها إيه، لكن ربنا يعلم وهو صادق فيما أخبر أنها تسجد تحت العرش. ثم يقال لها: اخرجي من المشرق. كيف يتم ذلك؟ علمنا أقل من أن نعرف حقيقة ذلك، ويجب أن نصدق بما أخبر الله، لأن الله قال عنا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. التكنولوجيا بتاعت البشر العصر الحديث ما توصلش للمرحلة دي، والكلام العقلي يدل على ذلك، لأن هم أقروا بأن الأرض تدور حول الشمس دورة كل سنة، وهي أيضا تدور حول نفسها دورة كل يوم، والشمس وما يدور حولها من كواكب هي المجموعه الشمسيه. الشمس تدور في فلك اخر لا نعلم له بدايه ولا نهايه. وعشان الانسان يعرف هذه الحقيقه يحتاج الى ملايين الملايين من السنوات، لان المجموعه الشمسيه عشان تخرج منها بس مركبه فضائيه محتاجه على الاقل 99 مليون سنه ضوئيه، وما اظنش ان البشريه هتعيش العمر ده. يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى ليس في العلم هل ناقضه ابدا. احنا عامل ايه؟ ربنا يقول واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ان نسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. شوفوا الآية بعدين، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا يسجد لأن مخلوقات جعلها للجن فلن تسجدوا. السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال وكل هذه المخلوقات تسجد لله، لأن هي متصفة أيضا بأنها تعبد. ويقول لك لا ده السجود دي معناها الطاعة، لكن هي السجود ولا حاجة، وده مجال الفهمية رد على هذا الكلام ردا شديدا. وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيهما ودلالتهما على الصانع فقط، فالاقتصار على هذا باطل. وبين أن لها السجود خاص بكيفية مكفوفة الله تبارك وتعالى أعلم بها. بعدين موقف من المواقف اللي احنا عايزين نذكره موقف الهدهد اللي انكر على ملكة اليمن انها تسجد وقومها للشمس. وجاي بقى الهدهد يعني يناقش سليمان بجرأة، قال له انت مش ربنا اتلك الملك؟ فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجدتك من سبب جناب اليقين اني وجدت امرأة تملكه وأوتيت بكل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يا سلام، شوف الآية دي، هدهد مخلوق صحيح ينكر على العقلاء من البشر وعلى الملوك انها تسجد لغير الله. وبعدين يقول لك السجود يبقى ايه؟ وجدت وقوم يسجدون للشمس من دون الله وزيد له الشيطان واعماله، وعارف الشيطان وعارف نظامه وعارف تفاصيل ما يعرفها، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. وده بيسموه الهدهد الموحد، راجل سلفي فاهم مذهب السلف كويس، لا هو جهميه ولا هو ايه مشدد، لا راجل فاهم المذهب، لا مثل الله ولا عطل اوصاف الله، وده مذهب السلف انه وسط بين التمثيل والتعطيل. وده الحديث ورد عند البخاري كتاب الجهاد يقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نمله نبيا من الانبياء فامر بصله النمل فاحرقت، فاوحى الله الي ان قرصتك نمله أحرقت أمة من الأمم تسبح. يا سبحان الله، فإن الواحد بقى لو قعد يبص للنمل وتخيل هذه المعاني الحقيقية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدلة ثابتة صحيحة، مخلوقات تسبح الله ونحن يا من كرمنا وفضلنا عن غيرنا نستفيد من حولنا ولو استفادوا منا. الواحد ربنا سبحانه وتعالى يأمره بالصلاة، طب صلي فرض، صلي لا حتى التزم بالجماعة، لا راجل صلي ولا راجل التزم بصلاة، وإعراض تام عن الله تبارك وتعالى. يا سبحان الله. وبعدين يقول لك لا الإنسان هو أعبد من غيره أو وصف به أن يعبد ربنا سبحانه وتعالى. في مسعود بيقول كنا نعوذ بالله بركة وأنتم تعوذونها تخويفة إلى خوارق العذاب. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة في الماء، يعني مية المتلقية عند بعض الناس، فجاروا بإناء فيه ماء فيه ماء قليل فأدخل يده بإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. يقول فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حط يده في الطبق أو الإناء الماء تفجرت من بين أصابعه. ازاي دي بس ما نعرفش، ودي آية من آيات الله معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقول ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني تخيل انت ماسك يديه كل ما تاتي لقمة منه هو يقول سبحان الله، تاكل يعني الطعام يمسك بتسبيح الله عز وجل، والشخص الذي ياكل ربما لا يذكر الله على الطعام كده برضه. ولك بعد ما كل وشبع وامنع الطعام وغسل الايد ولا امن حيث ان انا سمع الطعام ونسيت اقول الحمد لله. يعني مثل الاثنين مع بعض. فلازم ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لكن ليس الصفه التي تميز بين الانسان. هو هم اغلب الورد. وربنا سبحانه وتعالى على ذلك فقال يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. انتم اللي يعني مش قادرين تستوعبوا ولا تدركوا هذه التسبيحات لكثر علمنا وقله مداركنا. بل قال الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يا ربنا الوحيد اللي يعلم النبي يسبح ازاي ونظمه ليه ووضعه ايه. انما احنا نعرف البعض والبعض لا. طيب يبقى القول بان الانسان تميز بالعباده برضه كلام ما هوش يعني مضبوط. لان العباده هي صفه موجوده في الكل. ربنا سبحانه وتعالى نص لنا على ذلك وهي تلتزم ايضا بالخضوع لله تبارك وتعالى. واحد يقول لك بس النطق من صفه مميزه والعقل من صفه مميزه والاجتماعيه من صفه مميزه والعباده من صفه مميزه بس تبقى الحريه لسان حر والبيع مش حر وسخر مجبر وغير ذلك من هذه المعاني. لم يبق الا ان نقول تميز الانسان عن غيره بانه حر مكلف مسؤول هيتحاسب والبيع مش هيتحاسب. ولهذا الوصف ليس الكذب الاخرى على الارض. هل الكلام ده صحيح؟ العقل بيقول ان احنا لنا اختيار وحرية. صحيح الواحد يعني النهاردة عاوز يشتغل عند الرجل فلان يروح عنده ثاني يشتغل عنده ثاني يوم براحته لكن متكلم ولا حر. كلمة الحر دي لا موجودة في حتى الطفل الصغير لكنه حر. كلمة الحر طبعا حرية مش مطلقة ده حرية بحدود. حرية الانسان حرية محدودة. برضه في مخلوقات لا حرية محدودة. افرض مثلا طاهر من الطيور عجبه النهاردة تاكل في مليار مصر فنجي يدور على حد بتاعه مريض مرض وبعدين لقى الناس بتكرشه ويعني تشفته من مريض مرض قال والله يعني راح ينزل ياكل في مصر الجديد اخد بالك ازاي او في اي مكان تاني. مين اللي هتخش؟ احنا عندنا نكون واحد موظف في شركه ويقابل الوظيفه دي مش عاجبه المدير بتاعك ويروح يدور على شركه تانيه اخد بالك ازاي بتبقى مشكله. يقعد يستنى بقى يقرا في الجورنال وظائف قال لي انا ما اعرفش ايه لغايه ما يحصل على ايه يعني سبب من الاسباب اللي هي على رزق. انما تيجي تبص تلاقي المخلوقات عندها حريه. النمل بيتحرك النهارده هنا ماشي وشغال هذه الصفه الحريه موجوده فيه. واحد يقول لك لا نقص الحريه يعني من نوع ثاني. من نوع ثاني ازاي يعني؟ حتى ولو الحريه اللي فينا في مخلوقات غيبيه حيه تعيش معنا ترانا ولا نراها. اللي هم مين؟ الجن عندهم نفس الخطا بل هم مكلفون بشرعنا ومسؤولون عن اعمالهم كما نسال نحن. وغير كده تمام حتى المخلوقات نفسها. يعني شوف مثلا الحديث الصحيح اللي بيرويه الامام مسلم عن ابي هريره ان رسول الله قال لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقال يعني القرن للشاة الجلحى من الشاة القرناء. يعني الشاة لها قرون بتعتدي على ملاك قرون. اهي ملاك قرون دي تاخد حقها يوم القيامه لها قرون بنص عليك الى المسلم. وبعدين في روايه احمد بيقول يقتص الخلق بعضهم من بعض هنا عهد حتى الجنة من القرناء وحتى الذره من الذره. ذره ايه؟ هل الذره اللي فيها الكترون وبروتون وإلكترون ولا الذره دي حاجه ثانيه؟ المقصود بالذره هنا النمله. تطلق في لغه العرب على النملة زي ما ربنا سبحانه وتعالى حيث قلت فليخلقوا ذرة يعني نملة يعني أو الشيء الدقيق. وبتكلم عن الذرة هنا أن النملة تتقص من النملة الأخرى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجن زي ما احنا عارفين فيهم نفس الصفة يعني لو حتى يعني مش موجودة في الآخرين موجودة في الجن. فالجن يشاركون معنا في صفة الحرية والمسؤولية. احنا مسؤولين وهم مسؤولين. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في وصفهم ما يدل على ذلك. قال عن الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا فرائق قردة متنوعة. كل واحد مات على مذهب وعلى رحلة. احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ القرآن واستمع له الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله يعني أجيبوا داعي الله في المقابل ومن لا يجيب داعي الله. وقد أورد الإمام البخاري وأيضا الإمام مسلم حديث متفق عليه في هذه القصة عن ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشوق. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء نحن عاجلين نوصل لطرف السماء وأرسلت علينا الشوق. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء الا شيء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف اولئك الذين توجهوا نحو شهابه الجماعه اللي سمعوا القران الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخله ذي مكان وادي اسمه وادي نخله عاملين الى سوق عكاظ وهو يصلي باصحابه صلاه الفجر. فلما سمعوا القران استمعوا له فقال هذا قالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. يعني هم الجن سمعوا القرآن فميزوه وعرفوا أن هذا شيء يختلف عما سبق. نعرفين أن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كان في شجرة أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الجن يستمعون لك آذنت النبي وأعلمته بوجود الجن يستمعون القرآن. أظن الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت. نعم. وأنزل الله كل وحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن في المدينة نفرا من الجن قد أسلموا مجموعة من الجن دخلوا في الإسلام. إن في المدينة نفرا من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثة. افرض واحد مثلا دخل فلقى حية موجودة على الفراش بتاعه الحية دي بيعمل فيها إيه؟ أن يتركه ثلاثا يؤذنه ويعلمه لأن يصالح المكان. فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. يعني إذا لم يعني يذهب ممكن يكون جن لا يؤذي مسلما. وهذا لا يحدث. إن حصلت قصة على هذا النحو وهي صحيحة إلا أن الوقت طبعا لا يسعى أن احنا نذكر التفاصيل دي لأن الكلام كتير فيها ودي محتاجة إن شاء الله يعني إخراجها من محاضرة أخرى ما يتعلق بالجن وحقيقته وتفاصيل المعيشة بينهم. العجين يقولوا أنهم يختلفون معنا في وصف الفريق. واحد يقول بقى البلد يقف وقفة دقيقة في هذا الموضوع. ها؟ ما هو لو قلت دلوقتي هتصعب في اشياء كثيره. هو واحد من الصحابه كان يجلد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده جنين فذهب الى منزله فوجد زوجته خارج المنزل فغضب غضبا شديدا يعني يقول لي خرجت بره يعني مجلس عروسه يعني وبعدين يعني جاي خارجه في وضع انتقاب وارسلته للمنزل فقالت على رجلي يعني استعجلت وانظر الى هذا الذي الفراش. فذهب الى فراشه فوجد حجة كبيرة على الفراش فبادرها واراد قتلها فالتفت عليه هو قتلها وهي قتلت. يعني ما حدش عارف مين اللي قتل الاول الثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم نجى ذلك قال ان بالمدينة نفر من الجن قد اسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر العوامر يعني التي تسكن المكان تستوطن من الجن فليؤذنه ثلاثة فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. ممكن ترجع الى هذا في صحيح الامام مسلم وتشوف التفاصيل كمان فتجد الامر الاكثر من ذلك. لكن مش هو ده يعنينا، احنا عايزين مش كل حاجه غريبه نقف عندها وكده يعني. خلينا بقى نصل الى الحقيقه التي نركز فيها ونحاول ان نصل الى موضوعنا. ما هو الوصف الذي يتميز به الانسان؟ لا الكلام نافع ولا العقل نافع ولا الاجتماعيه نافعه ولا العباده ولا الحريه، تميز فينا مش موجود في غيرنا. مين اللي يقدر يجاوب على هذا السؤال؟ طيب يستحيل لأي رجل عاقل ينظر بعقله بعيدا عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن هذا السؤال. أنا بقولش عشان تجاوبه، واللي هيقول حاجة فيها رأس فهو التكليف ما ضمن الحرية والاختيار والمسؤولية. الأمانة على الكلام من حكاية الأمانة دي؟ ده اللي نتكلم عنه. هل ممكن لأي عاقل مهما بلغ علمه وتخصصه في علوم النفس وعلوم الدنيا بعيدا عن وحي الله وخبر الله يستطيع الانتباه على الى الوصف الذي يتميز به الانسان؟ مش ممكن. ودي الحقيقه الجديده بقى اللي عايزين نتكلم فيها، ازاي احنا نتعرف على الوصف اللي يتميز به الانسان؟ ايه اللي فيكم مش موجود في غيرك؟ ومن اجله اعطاك الله هذا التكريم واستفدت ممن حولك من المخلوقات؟ نعرف الاجابه ازاي؟ مش ممكن العقل يصل الى هذا المفرد، لابد من الرجوع الى من صنعه. والمنطق يقول كده، اللي صنع الشيء بيوصف بالاوصاف المميزه له، صنعه عشان ايه وبيتميز ايه؟ اقف على هذا الاساس، فلابد من الرجوع الى الله تبارك وتعالى لكي نسال يا رب لماذا خلقت الانسان على هذا الحال؟ وما هي الصفه التي فيه وليست في غيره؟ فلازم يرجع الى كلام مباشر مع الله تبارك وتعالى. طب هو الكلام المباشر مع ربنا سبحانه وتعالى ممكن دلوقتي؟ لا مش ممكن، ما ينفعش. ان ربنا سبحانه وتعالى بيسال بيننا غير فواحد هيكلمه ازاي؟ الكلام مع ربنا سبحانه وتعالى ملوش الا سبيل واحد بس، الوحي اللي نزل ليه؟ من التقول كان القضية دي عامة، يعني المسألة دي مش تخص بس المسلمين، كلام ده لا يقال للمسلمين فقط، لا ده احنا بنقول الكلام ده لكل الناس ايا كانت ديانته وايا كانت نوعيته. طالما انت انسان فايه الوصف اللي فيه ومش موجود في غيرك؟ انت موافق معاه على انك تستفيد من جميع الاشياء ولا يستفاد منك؟ يقول لك نعم مظبوط. طب ليه؟ جاوبنا على السؤال ده. فهيقعد يجاوب الاجابات اللي احنا قلناها دي، ما فيش غير الاراء دي، يا يقول اجتماعي يا يقول عاقل يا يقول متكلم، الكلام ده كله كلام فاضي. ما ينفعش دي اجابه مقنعه الواحد يقتنع بها في السجن. اقول انا عارف. اقول له طيب ممكن ترجع بقى للي خلق وتقول له واللي صنعك وتقول له انت مليت في ايه؟ فكل واحد هيرجع. الجماعه الهنادكه والبوذيين هيرجعوا البوذا واسالوه. لو بوذا رد عليهم مش اصنام خليه يرد عليهم. والجماعه اليهود هيرجعوا للتوراة اللي هي المصدر الوحيد عنده، والنصارى هيرجعوا لايه؟ الى الانجيل، والمسلمين هيرجعوا للقران. طيب اللي عايزينه بقى دلوقتي وعايزين نتفق عليه كعقلاء، مش بس كمسلمين لا كعقلاء، والوحي يناقش فيه اي حد، لابد من ان اتثبت من الكلام الذي ينسب الى قلب، وتاكد ان كلامه دي فعلا هو ده الكلام الذي نزل على النبي المرسل، او ان هو هكلم ويرد عليه لمن عبد الاوثان والاصنام، وان لهم ذلك كلام مش حياه الاصنام مش هرد عليه ولا هكلم. ما يتكلمش بلغه الانسان، وان كانت الحجاره زي ما قلنا بينها صفراء وبينها لما تخصها. عشان كده مش ممكن يا اخوانا واحد يصل الى الاجابه عن هذا السؤال بمفرده، لازم يرجع غصب عنه للقران، ولازم يرجع للقران. ليه بقى؟ اللي يجاوب عن هذا السؤال لازم يكون حضر عمليه التصنيع وانشاء المخلوقات. ما احنا كلنا الادم، كل واحد جاي من ابوه وابوه من ابوه، لا تصل الى ايه؟ الى ادم عليه السلام. ما فيش حد منا حاضر ولا حتى ادم قبل ما يتخلق ادم ادم عليه السلام ايه اللي كان موجود في الكون وهي تتربى لما حضرناش الكلام ده؟ عشان كده يقول لك ايه، شوفوا النص اللي موجود ده يقول لك ان كل لما تضمهم لبعض يطلع فاهم ازاي. يقول لي كل الافكار العقليه، اسمعوا يا اخوانا الكلمتين دول، التي يقدمها الانسان الاجابه عن هذا السؤال عليها تعقيدات منطقيه او اعتراضات نقليه من قران السنه. وكل فيلسوف مهما بلغ علمه او بلغت حكمته لن يتمكن بمفرده من تقديم الاجابه المقنعه التي تشبع العقول السليمه والفطر المستقيمة. مش ممكن هيستجيب خالص لان كلامه عليه تعقيد. والسبب في ذلك ايه؟ ان الحقائق العظمى في حياه الانسان لها امتداد سابق على وجوده في الزمان. قبل وجود دوران الشمس والقمر بالطريقه ديت ايه اللي كان موجود قبل كده؟ ما نعرفش. لها امتداد سابق على وجوده في الزمان. ولكي يوفق المفكر في البرهان لا بد من إلمامه بكافة التفاصيل التي لم تشهدها العينان. وقد وردت الإشارة إلى ذلك في القرآن، فقال تعالى في سورة الفرقان، اسمعوا ماذا قال. يقول الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. كان في حد حرف عكس؟ ها؟ ردوا على الناس. ما أشهدتم ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. احنا نزيح نعرف الطبقين مش هنعرف. عبد كده قال لك ايه اهو، الرحمن فاسأل به خبيرا، هو الوحيد اللي هيجيب الإجابة. إنما احنا ما فيش واحد خبير هيجيب من الإجابة المقنعة. سبحان الله. فعقيد الآلة ليه؟ الله الذي خلق السماوات والارض بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسال به خبيرا. يعني هو الوحيد اللي هيجيب الاجابه. دي اشاره موجوده في الايه. التصريح في العباره بقى في اللي بعده في سوره الكهف، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضلين دول اللي هينسخوا في الكلام ويدوك آراء عقلية من غير هداية ربانية أو سنة نبوية. ولذا سوف يتحتم علينا أن نلجأ إلى طريقة أخرى نتعرف بها على الوصف الذي يتميز بها الإنسان للعقل والبحث بالعقل، البحث عن كلام الله عز وجل. فهنا المسألة بقى هنا بقت منطقية. كل واحد فينا هيرجع إلى خالقه. طب أنا هرجع لإزاي؟ أكلمه كلام مباشر؟ مش حياة. بعض الناس من الصوفيه يقول لك ايه؟ الكلام مع ربنا ما بينقطعش خالص. يا سلام. الكتاب والسنه هو المصدر الوحيد بالنسبه للوحي. ما نعرفش مصدر ثاني. يقول لك لا، انتوا بتقولوا نقول حدثنا فلان، فلان ده مات فين؟ قالوا مات. عن فلان، فلان ده راح فين؟ لا. فانما عبد الحليم حدثني قلبي عن ربي على طول، هو بقى شرفا. يقعد الشخص يكلم ربنا وربنا يكلمه على طول، ويرجع الى الوحي، وياخذ بناء على التوجيهات دي. زي ما بنعرف نقول في الفصوص ايه؟ ان اللي كتبته دي وحي من الله اوحاه الي كلمه كلمه. يا سبحان الله، دي فوضى فاحنا لا نقر بها. لا بد من الرجوع الى الكتاب والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبتت السنه الصحيح وتحصيل الحديث خمسه ولا غيره. طيب دلوقتي بقى السؤال ان كل واحد هيرجع الى ايه؟ الى كتابه. فمثلا اليهودي هيرجع الى التوراه. يسأل سؤالين. صحوا معايا قلنا في الكلام ده عشان تعرفوا نعمة ربنا عليهم وتعرفوا نعمة ربنا على المسلمين كلهم. اليهود هيسأل سؤالين. أول سؤال هيرد العلماء والرهبان، العلماء الأحبار، يقول لهم إيه؟ الأول التوراة اللي كتبنا دي هي اللي نزلت على موسى عليه السلام وهو في جبل الطور، يبقى لازم نقدم مجاز. سؤال رقم اثنين، لو كان فيه هل ورد فيها في كلام الله وصف يتميز به الانسان صرح به وربنا ذكره عشان يمكن حياته؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى لازم السؤالين. هل التوراه اللي موجوده الان هي اللي نزلت على موسى؟ عايزين كلام علمي. الكلام العلمي بيقول ايه؟ ان التوراه اللي موجوده من نص ما ورد في التوراه نزلت في الواح. وهذه الآيات اللي موجودة في التوراة بنفسها. وقال الرب لموسى اصعد إلي إلى جبل الطور، إلى الجبل، وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمي. يعني في التوراة مكتوبة بيد الله زي ما عندكم دلوقتي، في ألواح محفوظة وموجودة نزلت على موسى عليه السلام. النص الثاني، ثم أعطي موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة، لوحي حجر مكتوبين بأصبع وأصبع الله. ده النص العبارة اللي موجودة في التوراة دلوقتي. فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوح الشهادة، خلي بالكم ان الواحد محسوس، يعني لازم تكون موجودة دلوقتي عشان تحفظ ان ده كلام مين؟ كلام ربنا هو اللي كتبه ويوضح فيه بعد كده. يسأل بقى هل التوراة دي فيها حاجة يتميز بها الانسان؟ ان كان فيها ايه؟ ما فيش فيها خلاص، انما التوراة دي موجودة دلوقتي هي نفسها جيزت على موسى عليه السلام. طيب وبعدين يقول لك في نص تاني 32 على 16، واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منفوشة على اللوحين. خلي بالك ان هما بيعتقدوا ايه؟ ده اللي وجدته في التوراة، ان موسى لما خد اللوحين اللي هي التوراة يعني وراح لبني اسرائيل فوجدوا معبد العجل جهل. بقول لك النص، فحمل غضب موسى وطرح اللوحين من يده وكسرهما بأسفل الجبل. واحد يقول لك بس ده موسى كسرهم في ايام، لما موسى كسرهم في ايام يبقى التوراة دي موجودة هي نقل عن اللي كان موجود؟ لا، احنا جبنا اللوحين دول من ايه؟ التوراة صراحة كبيرة، فاستعراض التوراة صعب. نزل دلوقتي نسخة على الكمبيوتر من الكتاب المقدس بتاع القديم والجديد، فانت تقول له اللوح او اللوحين دور عليهم كده، فالكمبيوتر هيبقى ناقص الكتب اللي انا بقراها دي كلها موضع موضع من التوراة. فبيقول لك ايه؟ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الاولين، اللي هو كسر الاثنين الاولين، قال له انحت حجرين تانيين، فاكتب انا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين اللذين كسرتهما. يعني معنى كده ان كان فيها الواحد تاني، هي ما اتكسرت ايامها ورجعت تاني، اخد بالك ازاي؟ الا الواحد فيه اهو ما زال، واكون مستعدا للصباح واصعد في الصباح الى جبل سيناء ووقف عندي، وقف عندي هناك على راس الجبل، فنحت لوحين من حجر كالاولين، وذكر موسى في الصباح وصعد الى جبل سيناء كما امره الرب، واخذ في يده لوحي الحجر. طيب عظيم، كل النصوص اللي وردت في الكتاب وانتم تقرؤوها ان شاء الله عز وجل تدل على وجود لوحين اثنين، كل لوح في وجهين مكتوبه بيد الله تبارك وتعالى. احنا عندنا في القران ما يؤيد وجود التوراه في الواح، وكتبنا له في الالواح، الالواح هنا جمع مش مثنى، لكن اي كان ما فيش خلاف لا في القران ولا حتى في التوراه اللي موجوده الان على وجود التوراه في لوحين او في الواح. السؤال دلوقتي الواحد العائل للجماعة اليهود إذا كان عائل فعلا وعنده عقل وعايز يعرف الحياة دي مثل إيه؟ هيروح يسأله من أول الواحد فين؟ وهل الكلام ده هو الكلام اللي موجود في الألواح؟ وما الدليل على ذلك؟ يديله إجابة مقنعة يوم يسألهم بعد كده. إيه الوصف اللي تميز به الإنسان في التوراة ومش موجود في غيره؟ وهل يصل هذا الكلام الى ما سنذكره مما ورد في القران؟ خلي بالكم الموضوع هنا موضوع عالمي كله يخص البشر جميعا، مش يخص المسلمين بس. اللي عاوز فعلا يبقى راجل صادق مع نفسه يجيب عن هذه الاسئله ويناقش العلماء عنده، ومن هم شغلتهم ايه هناك؟ ياخذوا بالهدايه وطريق الهدايه يسالهم انت راجل عاقل اسمع هذا الكلام وذهب اليه واسالهم هذا السؤال، إن أجابوك بما خير، ما جاوبوكش ابحث عن الحقيقة، وابحث عن الحق. الكلام ده هيقوله مين؟ اليهودي مع علمائه، برضه هيقوله النصراني مع علمائه. هل يا نبي التي بين أيدينا الآن هي التي أوحى الله بها إلى عيسى عليه السلام نصاً؟ ولا هي التي هي حكاية محكية عن عيسى عليه السلام؟ ومعنى كلمة حكاية ده مش من عندي، ده النص اللي ورد في انجيل لوقا في اوله يقول اذا كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معانين وخداما للكلمه من دول. يعني لوقا خد الكلام من مين وسمعه من مين؟ على العموم دلوقتي الجماعه الانجليزي الفرنساويين بيعملوا او عملوا نسخه محققه من الاناجيل ونسخه محققه من التوراه، وتوصلوا الى انها ليست هي اللغه الاصليه التي نزلت بها الكتب المقدسه عنده، لا التوراه ولا حتى الانجيل. ممكن هو يرجع بقى المتخصصين يشوفوا المساله دي، لكن لا يرجع. احنا بنقول هل الاناجيل اللي موجوده الان لجميع العقلاء هي النسخه اللي نزلت على عيسى عليه السلام عشان اتاكد ان ده كلام ربنا؟ اذا كانت هي اسال بقى جماعه الربان، هل ورد في الاناجيل وصف يتميز بالانتاج؟ وما هو؟ وكيف نفسر الحقائق العظمى في حياه الانسان؟ انتوا معايا يا جماعه؟ اظن اي واحد عاقل ومنطقي وفينا على الكلام ده. سيارة الثوراء والنصراني برضو سيارة الأناجيل، فله أن يسأل القسيسين والربان هل الأناجيل الموجودة حاليا هي كلام الله الذي أوحاه إلى رسوله عيسى عليه السلام، أم هي حكاية عن حياته وسرد لقصة نجاته ألفوها بعده؟ المسألة الإجابة. وهل أو أين النسخة الأصلية التي نزلت عن عيسى عليه السلام؟ أو أملاها الحواريين؟ وهل سمع اصحاب الاناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا هذه الاناجيل من عيسى عليه السلام سماعا مباشرا، ام وصل اليهم الانجيل كسند متصل بنقل العهد الصادق عن مثله الى منتهاه من غير سجود ولا عله؟ ده لابد من اجابه مقنعه على هذا. اذا تلقن هو الراوي او المستمع او القارئ المصران الى اجابه مقنعه له، بعد ذلك نسالهم ما هو الوصف الذي ورد في الاناجيل ويتميز به الانسان عن غيره ويفسر الحقائق العظمى في حياه الانسان. ياتي الى الاسلام، قال المسلم بقى يقول والله انا عايز اتاكد ان القران اللي احنا بنقراه هو النص الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ الى الان، لم يحدث فيه تغيير ولا تغيير. وبعد كده بقى ارجع وايه اسال في القران ايه الوصف اللي فيه ومش موجود في غيره؟ عظيم تحقق. واي واحد مسلم الذي يتحرى هذه الاشياء طبعا على اساس ان الموضوع مقدم للمسلمين ويعبر عن راي الاسلام الموجود في القران وفي السنه، لا بد من اجابه عن هذا السؤال. الاجابه اللي هيجاوب عليها مش مسلم، لا، واحد باحث غربي نصراني اسمه موريس بوكاي مستطرق، عامل كتاب اسمه الاسلام والنصرانية واليهودية. بيقولي قل صحة النص القرآن، صحة النص القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، صحة النص القرآن المنزل على محمد لا تقبل الجدل. اللي يقول الكلام ده مش مسلم. وتعطي النص مكانة خاصة بين كتب التنزيل، ولا يختلف مع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القديم ولا العهد الجديد، العهد القديم اللي هو التوراة والعهد الجديد اللي هو الإنجيل. وسبب ذلك هو بيقول وسبب ذلك أن القرآن قد دون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض النص القرآني لأي تحريف من يوم أن أنزل على الرسول حتى يومنا هذا. قولوا لا إله إلا الله وصلوا على رسول الله بشهادة موجودة في كتاب التوراة والإنجيل والعلم لموريس بوكاي، وبعدين طبعا بتاعت ترجمة وحسن خالد طبعة المكتب الإسلامي بيروت صفحة 151 علشان يبقى الكلام بنصه وفي تحقيق. إنما بقى عايزين إجابة إحنا من عندنا، يعني الراجل هو الكلام الإجابة اللي ممكن يقدمها المسلم إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا للوحي ساعة ما تنزل الآية يدعو كاتب الوحي ويسجله. تتوقف كل ما تيجي الآية يسجلها. كان من خلف الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الصحابة كلهم اللي حضروا مع الرسول يوم بيوم وسمعوا منه القرآن وحفظوه في صدوره بالإضافة إلى ما هو مكتوب. طبعا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أن أبا بكر الصديق جمع القرآن مكتوبا في مكان واحد، وكان فيه آلاف يحفظون القرآن. وفي عهد عثمان جمع هذا المكتوب في الصحف في كتاب واحد وسماه المصحف الإمام صلى على رسول الله كلمة كلمة بالتواتر. أكثر من الصحابة يحفظوا الآية ويلاقوها مكتوب. كتب ذلك في المصحف الإمام، في المصحف الإمام اللي كتبه عثمان موجود لغاية النهاردة بنص ما كتبه عثمان بن عفان، بل عليه دماغه. النسخة اللي موجودة في المدينة المنورة اللي كتبها عثمان بن عفان ويوم أن قتل وهو يقرأ فيها نزلت دماغه وسالت على المصحف، الدماغ موجودة إلى الآن والمصحف موجود إلى الآن. فالنص الوحيد في العالم الذي يقرأ بأسلوب الوحي الأول وبنفس الطريقة التي نزل على رسول الله هو القرآن. فلا شك على الإطلاق ان هذا النص هو نفس الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تغيرت فيه كلمة واحدة ولا حرف واحد. ولو تغير فيه حرف واحد في اي طبع من الطبعات وواحد مسلم قرأ هذه الآية لم يعرف آية فاتحة عليه في غلطة يا مطبعين. واي غلطة مطبعين ده لو فيه مطبع. انا اذكر وانا بقرأ في مرة المرات فلقينا من ايه الصفحات ما اسمه تكتب صح وفيه سخط كده غير متعمد يعني للطباعة ما تحب بعض الايه الايات اللي بيصب في الورق مثلا صفحة 70 جت بعدها صفحة 80 او 81 فالايه ما يتماشى مع الغافل. كل ما في الدنيا واعتذارات من صاحب المطبع وقال اي نسخة هاتوها وخذوا بدلها وسامحونا. يا سبحان الله انت دور في الكتب اللي موجوده الان بالنسبه لاهل الكتاب، دور في التوراه والانجيل لو لقيت طبعتين مختلفتين زي بعض يبقى دور ثاني يبقى حاجه راقيه جدا جدا. لكن عمرك ما هتشوف طبعه تتوافق بالتمام في كلماتها وحروفها مع طبعه اخرى. النص الوحيد اللي حصل والنسخه الاساسيه اللي موجوده من ايام عثمان الى الان كلام الله تبارك وتعالى. طيب وفي طرق لحفظ كثيره ذكرت في هذه النصوص التفاصيل اللي هي سهله جدا وهي موجوده في كتاب الحقائق العظمى. عندنا هذا النص وعندنا يقين تماما ان النسخه اللي نزلت في ايام الانقلاب وكتبها عثمان العصر الذي يوم بيوم موجوده الى الان. السؤال دلوقتي بقى، هل ورد فيها وصف يتميز به الانسان عن غيره من المخلوقات؟ وما هو الاجابه؟ نعم، ورد في القرآن وصف يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات، ومن أجله كرمه وفضله، ومن أجله رفعه عمن سواه، ومن أجله كانت مكانة الإنسان في هذه الدار قامت من أجلها السماوات والأرض وهيئت على هذا الحال، وجعل الله ابتلاء المخلوقات بسببها. ما هو الوصف الذي يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات؟ قال تعالى في مبدأ القرآن وهو يخاطب ملائكته، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فإزاي عرفنا أن الإنسان خليفة الله تبارك وتعالى على وجه الامتلاء في الأرض، هو اللي جاعل في الأرض خليفة؟ هنا سؤالين. اول سؤال، اشمعنى هو كده برضه؟ اشمعنى يعني الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يستخلف الارض ما استخلفش هو ايه؟ ما دي عايز انجاز. وايه يعني ان الانسان يبقى خليفه في الارض؟ يبقى اول سؤال ايه؟ اشمعنى؟ لانه هو السؤال، واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. السؤال الحقيقي عطوك الذل ومش هيسيبك السيطره لما هتجي جاوب عليه، ولو ما جيتش عليه هيفهم معايا رسيل. اسمعني ليه؟ ايه السبب؟ في اجابه؟ نعم. واي اجابه؟ واجابه مقنعه. هنا بقى ربنا بيحكي لنا التفاصيل اللي وردت في منشأ الخلق اللي محدش يعرفها من البشر ابدا الا بوحي من الله تبارك وتعالى يفسر لنا العقده اللي موجوده في الكون ده كله، السر اللي موجود فيه. وخلي بالك وانا بقول اهو عشان المره الجايه هنكمل باذن الله تعالى، انك تلاحظ منطقيه في الكلام، ان في اقناع يدخل في القلب مباشره، ان كل سؤال هتساله واي حاجه هتيجي في ذهنك هتلاقي الاجابه عليها واضحه في القران اي وضوح. يعني كان واحد مثلا يقول ايه؟ يكون في الكيسه دي خفيفه او عمل استشكال ولا بتاع، لا، كل ما تقرا وتزداد عمق في الموضوع يزداد ايضاحا وجمالا. ربنا سبحانه وتعالى يفسر لنا هنا بقى في هذه الايات تفاصيل نشأة خلق الإنسان وتفاصيل نشأة الكون بأسره، مش بس الإنسان. إحنا من نسأل إن إحنا نسمع، وإن وجدناها منطقية تتوافق مع رأي الإنسان وعقله وتشفي ما في صدره، تشفي العليل وطول الغليل، لما مفيش عندك غير الإيمان والإقرار والتسليم لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وده المبدأ الذي نمشي عليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما يخلقش الخلق فوضى وما يشفي. اما يسمع شيء اول حاجه اللي بيسمع غير علمه بلا حدود، يبقى سمعته في منتهى الاتقان. مش ممكن هيسمع شيء ويبقى عدد، لا، كل حاجه لازم تكون في موضعها. تعرفين لما واحد مثلا يعمل المصنع ويلاقي المصنع ده ما اكتملش، مالك حاجه او الحاجه اللي فيه مظبوط. انت عارفين الواحد لما بيسمع شيء وبعد ما يكمله على وجه الكمال يقول ايه؟ الحمد لله اللي ربنا اتم العمل. الحمد بيجي بعد ايه؟ بعد اتمام الصنعه وتمامها بكمالها. لو فيها انا ولا حاجه يقول الحمد لله، بس الكفايه عايزه تتغفل وبتستثنى شكلك. انما عند ربنا سبحانه وتعالى ما فيش شيء صنعه الا وفيه منتهى الكمال ومنتهى الشكل. الم ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق، كل حاجه محطوطه في مكانها ومبين سببها في القران، فيه اللي اظهر لي وفيه اللي اخفى عني يعفينا عن ادراكي. لكن لما قال رب العزه والجلال في اول ايه يخاطب بها الناس الحمد لله رب العالمين، سوى جميع المخلوقات على وجه الكمال واتمها فلا حجه لاحد من خلقه عليه. وحتلاقي الكلام ده في ابهر صوره ممكنه ورد في كتاب الله عز وجل لما نستكمل ان شاء الله الجزء الثالث والرابع. تلاقي ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال الحمد لله رب العالمين انت هتقراها بعد كده بطعم ثاني خالص. احنا بنقولها في مفتتح كل ركعه، بنقول الحمد لله رب العالمين. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يظهر لك كيف اتم الخلق على هذا الجمال وهذا الابداع، ساعه ما تقول الحمد لله رب العالمين تشعر بطعم الايه ولذتها. لا في واحد مظلوم ولا واحد بيحج على ربي ولا يقول اشمعنى انا كده ولا اشمعنى دي كده، لا، كل حاجه موضوعه في موضعها. مش عايز اشوق الاخوه اكثر من هذا، وهنبدا في اول وصف. انا يعني يكفي هذا ان شاء الله عز وجل بالنسبه للي تعرف. بنقول ان اول وصف تميز به الانسان، وصف تميز به الانسان ان الله استخلفه في الارض. لكن هنا عشان نخش التفاصيل ونقول اشمعنى يعني اختار الانسان عشان يستخلف في الارض، قبل ما نبدا في الموضوع يسال الاول يعني ايه استخلف بالارض؟ الاستخلاف بمعنى التخويف وبمعنى التصوير. شوفوا كده النص القران بيقول ولقد جئتمونا فرادى، الكلام ده ينتهي سعد الموت شرك. اول ما خلق الانسان في بيته قال له اني جاعل في الارض خليفه، قول الملائكه. اول ما قال اني جاعل في الارض ايه؟ خليفه. شوف في الهيئه ساعه ما يجي الموت يوم يقول له ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شوف لفظ التخويل المصطلح القراني هنا، وتركتم ما خولناكم.
خوله في السلب يعني استرعاه وجعله راعيا له حافظا له بامر الله قائما عليه بشرع الله. الملك فيه لله لا للانسان، لكن الانسان حارس عليه مخول فيه مفوض فيه مستغلب فيه، زي ما النص ورد برضه بالنص في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوه خضره، ده على مجمل الدنيا، وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. هيستخلف الانسان فيها؟ نعم، طالما هو مستخلف فيها فهو مستخلف في ملك ربه، فالملك لله لا له. وبنص القران كما بات الانسان مستخلف في الارض. هنا هنعرف بقى نقول ان ربنا استخلف الانسان والانسان مستخلف في ملك الله والارض مستخلف عليها. اتحلت الهراقه التي حيرت الفلاسفه والمفكرين على مدار السنين اللي تهوا فيها، كانوا يقولوا ايه؟ اسمعوا كده، العلاقه ايه بين الانسان وبين العالم اللي عايش فيه وبين خالق العالم وخالق الانسان؟ لما قال الملك ايه ده في ارض خليفه اتضحت العلاقه على طول. الله مستخلف للإنسان بالأرض، والإنسان مستخلف بأمر الله بالأرض، وهذا العالم الذي نعيش فيه الإنسان مستخلف فيه بأمر الله تبارك وتعالى، اتحلت الإنسان. لكن احنا ما جاوبناش على السؤال اللي هو ايه؟ ليه؟ اشمعنى يعني يستخلف الإنسان على وجه الخصوص؟ وبعدين معنى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة المفسرون لهم رأيان، هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل في المره القادمه. قالوا خليفه عن الله عز وجل، وده راي المسعود، ينوب عنه في تحسين شرعه سبحانه وتعالى. وابن عباس والمعاذ يقولوا لا، خليفه عن من سبق من المخلوقات، كل مخلوق يموت يترك ملكه ويخلقه ايه؟ غيره. هل بين الرايين تعارض؟ ده باذن الله تعالى في الجزء الثالث في الموضوع، لان لسه في جزئين عشان ننتهي من الكتاب. وبعض الاخوه بيسالوا الكلام ده موجود فين وفي اي كتاب؟ هذا الكتاب يقول فيه اللي هو الحقائق العظمى في حياه الانسان، وهو موجود الان ومتلازم. بس عايزين الاخوه بقى يقراوا مع سماع المحاضرات، او يسمع المحاضره هو في الشريط مره او مرتين، ان شاء الله عز وجل سوف تتفتح امامه افاق كثيره يفهم بها الحياه. في الجزء الثاني باذن الله تعالى في الاربعاء المقبل نتحدث بالتفصيل عن تحقيق لماذا استخلف الله الانسان في الارض على وجه الخصوص، وليه يقول الملائكه ان جاءوا الارض خليفه؟ هذه محتاجه اجابه يعني. وليه الملائكه ما دخلوش مع الانسان ولا الجن ايضا في هذه المساله العظيمه التي نتحدث عنها؟ اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم الهدايه والتوفيق. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحديث له بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله.